الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، خلق كل شيء فأحسن التقدير، ودبر الخلائق فأحسن التدبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد معترف بالضعف والتقصير، يرجو العفو والغفران والنجاة من عذاب السعير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله، فمن اتقى الله كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من رحمة الله بعباده أن يسر لهم دينهم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن رفعه جل وعلا للحرج عن عباده أن رخص لهم بالمسح على الخفين لمسيس حاجتهم إليه، وتشتد الحاجة للمسح على الخفين في المواسم الباردة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على الخفين، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وسنتناول يا عباد الله في هذه الخطبة بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. ومن هذه الأحكام أولاً أن يكون المسح من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح وأكل لحم الإبل والمذي والودي والاستيقاظ من النوم. أما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فلا يمسح منه. ثانياً، يجب أن تكون الخفاف والجوارب التي يمسح عليها طاهرة. ثالثاً، الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين أن يبلل يده بالماء ثم يمرها من رؤوس أصابع القدم ثم يجرها إلى ساقه خطاً بأصابعه. رابعاً، المشروع المسح على ظاهر الخفين دون باطنهما. خامساً، يجوز للمسلم أن يتعمد لبس الخفين من أجل المسح عليهما. سادساً، السنة أن يمسح على خفيه مسحةً واحدة ولا يكرر المسح ولا يجزئ غسل الخف عن مسحه. سابعاً، إذا غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل قدمه اليسرى، فالذي يترجح أنه لا يلبس الخفين إلا بعد اكتمال طهارته. وخروجاً من الخلاف، فلا يلبس الخف الأيمن إلا بعد غسل القدم اليسرى، فإن لبسه ناسياً ثم غسل القدم اليسرى ولبس خفها فعليه خلع الخف الأيمن وإعادة لبسه من غير غسل القدم، لأنه سبق له غسلها. ثامناً، لا يشترط للمسح على الخفين أن تسبقه نية، فلو لبسهما من غير نية بعد الطهارة ثم مسح عليهما أجزأه ذلك. تاسعاً، إذا تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح عليه إذا وجد الماء، لأن لبسه للخف لم يكن على طهارة كاملة. عاشراً، من كان على طهارة ثم بدأ يدافع الأخبثين فله أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما، لأن العلة لا توجد في المسح على الخفين إذا لبسهما وهو يدافع الأخبثين، فلا تضره هاهنا المدافعة. الحادي عشر، لا يجوز المسح على قدم وغسل أخرى، كمن يلبس الخف في قدم ويجعل الأخرى مكشوفة إلا إذا كانت جبيرة، فإنه يمسح عليها كجبيرة لا كخف. الثاني عشر، يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول واستطلاق الريح، يجوز لهم المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، بل هم أحق من غيرهم في الأخذ بهذه الرخص. الثالث عشر، إذا نزع خفيه وهو على طهارة فطهارته باقية لا تنتقض بنزع الخف، لأن خلعه للخف ليس ناقضاً للوضوء، حيث ثبت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح ثم أقام المؤذن فخلع خفيه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني وعدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 14، مدة المسح للمقيم يوم وليلة، أي 5 فروض، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، أي 15 فرضا، لما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم. 15، يُحسب وقت المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث، ولا يُنظر إلى وقت اللبس ولا إلى وقت انتقاض الوضوء، وإنما يبتدئ من أول مسحة له على خفه، فيصلي 5 فروض من أول مسحة. فلو افترضنا أن رجلاً لبس خفه قبل صلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة العصر، فله أن يمسح على خفيه لصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ولو اعتبر 24 ساعة من لبس للخف، فهذا أيضاً قول وجيه. 16، من مسح بعد انتهاء مدة المسح ناسياً أو متعمداً ثم صلى فصلاته باطلة وعليه الإعادة. 17، لو شك المسلم هل ابتدأ المسح من صلاة الظهر مثلاً أو العصر ولم يترجح عنده شيء منهما، فإنه يبني على الأصل فيعتبر نفسه مسح من العصر لأنه هو المتيقن منه، أما الظهر فشاك به واليقين لا يزول بالشك. 18، يجوز للمسلم أن يمسح على الجوربين سواء أكانت من الجلد أم من القماش، والتي تعرف في عصرنا بالشراب، كذلك له المسح على الخفين والمعروفة بالجزمة والكنادر، ولا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض في أصح أقوال أهل العلم. 19، يشترط أن تكون الخفاف التي يمسح عليها ساترة لمحل الفرض وهو إلى الكعبين، فإن كانت غير ساترة لمحل الفرض فليس له أن يمسح عليها إلا إذا شق عليه خلعها، كأن يحتاج لاستخدام يده أو قدمه عند خلعها فله أن يمسح عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من الأحكام التي تتعلق بالمسح على الخفين 20: يجوز المسح على الخف المخروق إذا كان الخرق يسيراً والفتق معتاداً. ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على من منع ذلك فقال رحمه الله: ومن منعوا ذلك فقد ضيقوا تضييقاً يظهر خلافاً للشريعة بلا حجة معهم أصلاً. 21: يجوز المسح على الخف الشفاف لعدم تفريق الشريعة بالمسح على الخفاف والجوارب بين الشفاف وغيره، وما كان ربك نسيا. 22: من مسح مقيماً ثم سافر فله أن يستمر في المسح إذا كان سفره قد بدأ قبل انتهاء مدة مسح المقيم. 23: من مسح مسافراً ثم قدم من سفر فإن كان قد أتم يوماً في سفره فله المسح، لأن مدة مسح المقيم قد انتهت وسفره قد انقطع. 24: من لبس خفين فوق بعضهما أو خفاً وجوربا فله أن يمسح على ما شاء منهما الأعلى أو الأسفل بشرط أن يستمر في المسح عليه. 25: لو لبس خفاً على طهارة ثم أحدث ثم لبس خفاً آخر بعد الحدث فوق الخف الأول فإنه يمسح على الخف الأول الذي لبسه قبل الحدث ولا يجوز المسح على الخف الأخير لأنه لبس على غير طهارة. السادس والعشرون: ما يلبس من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد يكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا يمسح عليه لمشقة نزعه ويعامل كمعاملة العمامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن عادانا وعاد المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق وحدتهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، أصلح فساد قلوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا عاما مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.